العالمين. سامة بن زيد رضي الله عنه كما في صحيح مسلم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فصبحنا الحروقات من جهينة هم فلما أجبروا عنا لحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم كان هناك رجل منهم يهرب قال أسامة لحقته أنا ورجل من الأنصار قال فبينما نحن نلحق به إذ لاذ منا بشجرة اختبأ وراء شجرة لو كان الذي يلحقه رجل واحد استطاع أن يدور معه حول الشجرة لكنهما رجلان قال فاجتمعنا أنا والأنصار عليه فلما رفعنا عليه السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أما صاحب الأنصار فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول ثم جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما جئنا إليه عليه الصلاة والسلام جعلت أحدثه بخبر الغزوة الآن أسامة جايب أخبار فرحان بالغزوة انتصرنا وفعلنا وفعلنا قال جعلت أحدثه بخبر الغزوة التي غزوناها قال وهو صلى الله عليه وسلم يقول لي إيه أنا أقول يا رسول الله ذهبنا وصبحناهم وأقبلنا وبدأ القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيهن استمع تواليس عن الغزوة يقول فقلت يا رسول الله ثم تبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فقال إيهم قلت يا رسول الله فلاذ منا بشجرة قال إيه قلت ثم رفعنا عليه السيف فلما كدنا أن نضربه بالسيف قال لا إله إلا الله يقول أسامة رفع بصره إليه وقال إيه الآن تغير الأمر قبل قليل سلام وسواليف كشفتهم لما ذهبوا يغزون الآن الأمر يختلف هذا الآن رجل قال لا إله إلا الله ماذا فعلت معه قال إيه قلت يا رسول الله أما صاحب الأنصار فخفض سيفه وأما أنا فعلوته بالسيف حتى قتلته يقول فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلته بعد أن قالها يتأكد أن قتلته بعد أن قالها أم بعد ما بديت تضرب وأشفع الهلكة قال لا إله إلا الله ممكن تكون أنا قتلته قبل لا يقولها مين مشكلة لكن قتلته بعد أن قالها أسامة بدأ ينتقد بعدين أسامة شخص غير عادي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسامة بزيد بن حارثة زيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قد تبناه جعل مثل ابنه ووقف عند قريش وقال هذا ولدي وكان أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة حبا عظيما حتى إنه لما وقعت حادثة الإفك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير فما استشار أي واحد من الصحابة دعا أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب واستشارهما إذا أسامة يا جماعة إنسان يختلف عن بقية الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينتقد قال قتلته بعد أن قالها قال يا رسول الله هذا كافر قتل فلان وفلان وفلان ما التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعذار قال قتلته بعد أن قالها يسر عليه قال يا رسول الله هذا ما قالها إيمانا بالله لا هذا قال خوفا من السيف يا رسول الله قال شققت عن قلبك فنظرت قالها خوفا من السيف أمينا إيمانا بالله وش دراك إنه قال خوفا من السيف أن شديت قلبه ونظرت يمكن وقع في قلبه الإيمان في هاللحظة هذه لما رفعتم عليه السيف من شققت عن قلبك فنظرت قال لا إله إلا الله خوفا من السيف أمينا إيمانا بالله ثم قال صلى الله عليه وسلم لأسامة يا أسامة كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت حاجك يوم القيامة إذا وجبت لا إله إلا الله قدامك يا أسامة أنت يا الصحابي الجليل أنت اللي ذهبت جاهد في سبيل الله ما هو خرج وفعلت وخططت وفجرت وشرت لا أنت اللي طلعت جاهد في سبيل الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وشاب صغير وقتله اجتهادا ما جاء وخطط وبقتله وصار شهر وشهرين يخطط ويجمع ويسأل لا المسألة اجتهادا وبعدين أسامة قتل كم واحد من الكفار قبل وجاهد يقاتل في سبيل الله احتسابا للأجر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيذهب نعطيه نجمة وشريطة وقدمية سنة ومع ذلك ذهب أسامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف لك بلا إله إلا الله إذا جاءت لحاجك يوم القيامة أيها الأحبة الكرام ترى الأمر أعظم مما تتصورون لو الواحد منا يا جماعة موجود في الجزائر أو موجود في مصر أو موجود في بعض البلاد التي وقع فيها اختلافات وقتل وتساهل بدماء الناس لعلم فعلا جلالة الخطب وكبر الأمر الواحد هناك يا جماعة حتى المشي في الطريق ما يستطيع أن يمشي وهو آمن حتى يسر الله تعالى في مصر واصطلحوا مع حكامهم، وفي الجزائر لا يزال هناك مباحثات. لكن ان تخلقنا الامن عندنا خاصه في هذه البلاد، بالله عليكم ماذا سيحصل المسلمين يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ان الاسلام ليأرث بين المسجدين كما تأرث الحيه الى جحرها، كما ان الحيه تذهب الى جحرها اذا خافت من شيء وتدخل الجحر، ومن شده الخوف تدخل الجحر وتتطوع في الجحر تتنوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان الاسلام يتنوى ويجتمع بين المسجدين كما تأرث الحيه الى جحرها، يعني مسجد مكه والمدينه. يعني ان الاصل بقاء هذه البلاد، واخر شيء من سيوف الاسلام يكسر هو ما يكون في جزيره العرب. ونسال الله الا يكسر ابدا. ولو ذهبتم تنظرون اثر الدعوه السلفيه القائمه على الكتاب والسنه من هذه البلاد وكيف اثرت في بلاد اخرى لرايتم من ذلك عجبا. الصوفيه رايناها في بلاد كثيره، وقد تحدثتكم باشياء من ذلك فيما سبق، وراينا ما يقع من شركيات، ما يقع من بدع، من بدع الاشاعره، من بدع بقايا بدع الجهميه، وبقايا بدع الرافضه الى غير ذلك. وكل من رايت في عده بلاد، وقد سافرت الى عدد منها سواء بلاد العربيه او اوروبا او غيرها، لتجدن السلفيه انما انبعثت من هذه البلاد. الاصول الثلاثه تدرس هناك، وانما خرجت من هنا. كتاب التوحيد وشروحه يدرس هناك، وانما خرج من هنا. إذا مسكت المصحف فإذا هو مطبوع في هذه البلاد، تمسك الكتاب فإذا هو مطبوع في الرياض، مطبوع في جدة، مطبوع في الشرقية، مطبوع في كذا. وإذا الكتب الموجودة في المساجد وفي المراكز الإسلامية أيضا مطبوعة في هذه البلاد. بل والله يا إخواني إن في بعض الأماكن هناك في بعض المراكز الإسلامية يسألوني بعض الناس مسألة، فأقول: طيب ليش ما تسأل فلان أو فلان من الذين يخرجون في القنوات مشايخ كبرى؟ فيقول لي: لا يا شيخ، أما أبغى ألا فتوى من باز ولا ابن عثيمين ولا فلان وفلان من مشايخكم. طبعا أنا لا أنقص من بقية المشايخ في شتى البلاد، لا، كل من اعتمد على الكتاب والسنة فهو شيخنا سواء كان سعوديا أو غير سعودي. لكن الذي أعنيه أن أضرب لكم مثلا بقوة جلالة قدر هذه البلاد في قلوب الناس يجمعين في خارجها. ولو تزلزل الأمن لرأيت أن الكتب من تبدأ تطبع عن هيئة الخيرية سوف يضيق عليها. المساجد فتصبح والله ما تستطيعون تجتمعون في مثل هذا الدرس، ما تأمل على سيارة تشتريها 60,000 أو 70,000، والله ما تأمل عليها. إذا أقبلت إلى هنا يأتي واحد يسرقها. الآن الصومال كم سنة صار لها الآن ما عندهم حكومة؟ في حول 20 حكومة في الصومال بعد ما سقطت الحكومة التي كانت قائمة. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يقول إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة. يقول حتى لو كانت ظالمة للناس، قال: وإن كانت كافرة. ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، يعني تمشي أمورها إذا كانت عادلة حتى لو كانت تعبد غير الله، لأن إنما قيام أمور الناس على العدل الذي جعل الله تعالى عليه قيام أمر السماوات والأرض. والأمن أيها الإخوة والأخوات المستمعات، إذا تأملت في حاله وجدت أنه من أعظم المنن، قد يمن الله تعالى على العبد مثلا بطعام، بشراب، بلباس، بزوجة، بسيارة، بمسكن، لكنك لن تستطيع أن تتمتع بأي شيء من هذه النعم إلا إذا توفرت معها نعمة الأمن. لذلك تجد جماعة الخلق يتنوعون في مطالبهم وأمنياتهم. مثلا تجد بعض الناس يعني يحب نعمة النساء، بعض الناس يحب نعمة مثلا الأولاد، بعض الناس يحب نعمة الأموال. تجد مثلا بعض الناس قد يحب نعمة طلب العلم، نعمة إلى غير ذلك. لكنك إذا تأملت وجدت أن الناس جميعا، أن كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، مسلمهم وكافرهم، صالحهم وفاسقهم، بل حتى الطيور وحتى الوحوش كلها تبحث عن نعمة واحدة ألا وهي الأمن. ليس جماعة الطير لما يأتي يبني عشه يبني في أعلى شجرة يبحث عن الأمن، يريد إذا وضع صراخه وذهب يرجع يجد في مكانها ما تغيرت. لماذا الوحوش إنما تزيد في الغيران وتزيد في أماكن بعيدة بحثا عن الأمن، تخشى من أحد يأتي يفسد عليها أمنها. فإذا كانت هذه جماعة طيور ووحوش يعني دواب وتخشى على أمنها وتعظمه، فما بالك بالناس؟ لو توفر لك طعام وشراب ولا عندك أمن لن تتمتع. لو عندك قصر وارث وزوجة وأموال وأولاد ولا عندك أمن، وأنت جالس تأكل مع أولادك أو على فراشك مع زوجتك ما تدري تفجر ولا تقتل ولا يقفز عليك واحد نفسه مع رشاش ويقتلك ولا يفعل بك شيء. والله لن تتمتع ابدا بشيء من ذلك، وكم راينا في بعض البلاد التي زعزع فيها الامن كيف صار حالهم. لذلك امتن الله عز وجل على عباده بنعمه الامن، فقال سبحانه وتعالى مخاطبا قريش: اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال جل وعلا: الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. لاحظ، فذكر الامن لان لا يمكن ان يتمتعوا بذلك الطعام الا اذا جعل الله تعالى لهم الامن مع وجود هذا الطعام. ايها الاخوه والاخوات، بعض الناس احيانا يكون عنده مفاهيم خاطئه وليس عنده استعداد ان يستمع الى الراي الاخر. فالمشكله لما يبدا الانسان احيانا يتصرف تصرفات يحسبها حقا وهي باطل، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه المشكله، افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. الان لما جاء الرجل الذي قتل 99 نفسا سال عن اعلم اهل الارض، رجل يبغي يتوب، قال: يا جماعه دلوني على واحد اساله. قال له رجل عابد ما يكون من سجادته: اذهب واساله. اقبل فاذا الرجل يصلي والبكاء على عينيه ينتفض وجاهز. فقال له: انا قتلت 99 نفسا، لي توبه ام ليس لي توبه؟ انتفض ذاك الرجل ولم يلتفت اليه وبدا يقول: 99 نفس. هالرجل العابد لو يقوم من سجادته ويقع بقدمه على نمله صام شهرين متتابعين توبه من قتل لها النمله من شده الورع والخوف الذي عنده. فما دارت برجل قاتل 99 نفس، بدا ينتفض، قال: مالك توبه، مالك توبه. ثم اقبل عليه وقتله، قال: ما دام انها خربانه خربانه، واقتل قتله. ثم سال عن اعلم اهل الارض فدلوه على رجل عالم. شوف الفرق بين من يتحرك بعاطفته ومن يتحرك بعلمه. بعض الناس يفكر بقلبه وفي ناس يفكر بعقله. فذهب الى رجل عالم قال له: انا قتلت 100 نفس اعظم واعظم، والنفس الاخيره منها تسوانها 100 نفس. رجل عاتب ما يقوم سجادته، يمكن يدخل ودخل الجنه على طول. قال له: يا شيخ، لي توبه ام لا؟ فقال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبه؟ انت ذنبك اعظم ام ذنب اللي يعبدون الاصنام؟ اللي قبل عباده الاصنام ما قبل توبه عباد الاصنام ما يقبل توبه، من يحول بينك وبين التوبه؟ نعم لك توبه، لكن اذهب الى الارض الفلانيه ان فيها قوم يعبدون الله، عبد الله معهم الى اخر ما وقع. الذي يعنيه من هذا ان هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا لما سال اقواما افتوه بعواطفهم، انظر كيف ادى به الى ان يفسدوهم يقتلوا والى ان يتضرر هو ايضا. لو ذهب واستمر على كفره واستمر على ضلاله وقتله لكان الامر افسد ايضا. الان بعض الناس يا جماعه انما يستعمل عواطفه عندما ينظر في المجتمع، يعني بعض الشباب الان، وكن معكم صريح، يعني انتم طلبه علم، بعض الشباب الان اذا نظر في الواقع راى سيطره امريكا على اكثر العالم، بدا يقول: الشيخ الامريكان تصرفوا في مناهجنا، الشيخ الامريكان تصرفوا فسيطروا على كذا وكذا واثروا على اعلامنا، الشيخ الامريكان فعلوا ما فعلوا مثلا بعلاقات مع بعض الناس المتسلطين، الامريكان فعلوا كذا. ثم يبدا ينظر في بعض المنكرات، احيانا تكون منكرات يا جماعه لم تصل الى حد الكفر، يعني يبدا بعض الشباب يقول: يا اخي المجتمع فاسد، الدوله فاسده، شوف الناس غازلون في الشوارع، شوف يا اخي ذات اليوم واحد انفصل الهيئه وطلع قرار باطلاقه، شوف وقع. يا اخي هذا اقل من وقوع الشرك. راينا بلادا تحمي الشرك الذي فيها، ذهبت الى بلاد يا جماعه الناس يطوفون على القبر قدام عيوني، ما اقول قالوا لي، قدام عيني الناس يطوفون على القبر. هل انا موجود هنا؟ والله لو وجد رجل يفجر بمرة في تلك البلاد في الشارع يمكن الناس يثورون عليه، لكن هل الشرك الذي يصرف فيه العباده لغير الله نلتفت اليها؟ ثم يقول بعض الشباب: يا اخي وش هالمنكرات؟ نعم انا معك ان وجود المنكرات خطا، لكن يا جماعه ينبغي ان لا ننظر بعواطفنا، لازم كل واحد عنده الساعه في ادراكه. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع منكرات، الم تقرا في الصحيح في صحيح مسلم ان ماعزا اقبل وقال: يا رسول الله زنيت فطهرني. كيف استطاع؟ ما قال اغتصبت امراه طهرني، زنيت فطهرني. خلا بامرأة دعاها إلى الوقوع بالفاحشة قد تكون تمنعت عليه، حتى زين الشيطان له، زنى وانتهى، وهو رجل محصن متزوج عنده حرمة، ومع ذلك وقعت الفاحشة وزنا، أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطهره. أقبلت المرأة الغامدية كما في الصحيح: يا رسول الله زنيت فطهرني. قال اذهبي. قالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟ والله إني عبلى من الزنا. حتى أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد بعدما ولدت وفطرت ولدها. يقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. قال: نعم. قال: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. فأعرض عنه. قال: يا رسول الله، أصبت من امرأة الشارع تمشي وأجرتني عليك قبلة. فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة وصلوا. لما انتهت الصلاة رجع: يا رسول الله، أصبت من امرأة قبلة. رجال ندمان. فقال صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. ثم أنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أنا لا أعني بهذا أنني أعتذر عن وجود المنكرات، لا، المنكرات بلا شك أنها مؤذنة بخراب البلاد والعباد، والله عز وجل قد أمر جبريل كما ذكر ابن عبد البر وغيره، أمر جبريل أن يهلك قرية كذا وكذا. قال: يا ربي إن فيها فلانا العابد ما يقوم من سجادته يا ربي، هذا يصلي ويصوم ويبكي ويختم كل يوم. فقال الله تعالى به: فبدأ العابد هالمطوع هذا أول عذاب جبريل تنزله ضربه. ليش يا ربي؟ قال: فإنه لم يتمعر وجهه في يقظ. أنا لا أعتذر عن أصحاب المنكرات ولا أقول أقعدوا على إنكارها، لا، بل في صحيح مسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه. والآية الكريمة واضحة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. ثم قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. نحن جميعا مقرون أن إنكار المنكرات واجب على كل مقتدر، وأن وقوع المنكرات يوشك أن يوقع فيما هو أعظم منها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقصرنه على الحق قطرا ولتأثرنه على الحق أطرا. ثم قال: أو ليغيظن الله قلوب بعضكم لبعض ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ولما أم سلمة فزع النبي صلى الله عليه وسلم يوما عندها وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج وماجوج كهاتين، وحلق بأصبعه وحلق بالسبابة والإبهام 50، قالت: يا رسول الله، ألا يهلك فينا الصالحون؟ معقول رب العالمين نزل العذاب علينا وفينا ناس يصومون الاثنين والخميس وناس يختمون القران كل اسبوع وناس يلقون محاضرات وناس يصلون الضحى وناس يقومون الليل، معقول ان اهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، لكن متى اذا وقع الخبث ام ماذا؟ قال: اذا كثر الخبث. لان كثره الخبث يدل ان الصالحين هؤلاء اللي يستخر المجتمع انه يصلون ويصومون، نفس الصالحين هؤلاء هم انفسهم ساكتون عن انكار المنكرات. لو ما كانوا ساكتين عن انكار المنكرات لما كثر الخبث. يعني اذا كان الصالح ساكن في حاره فيها 20 بيتا ينكر على هذا اللي ما يصلي، ينكر على هذا اللي يشرب خمر، ينكر على الثالث اللي تتكشف نساء، ينكر على لن يكثر الخبث. لكن لما صار الصالحون كل واحد حد نفسه أصبحت الأمة لا تزال تمشي في المنحدر. لكن الذي أعنيه بكلامي هذا أنه مع وجود هذه المنكرات ينبغي للإخوة والأخوات أن ننظر بعين الاعتدال فيها، وأنه لا يكاد يخلو مجتمع من وقوع المنكرات. والله عز وجل قد خلق الخلق ولم يجعلهم قد خلق البشر ولم يجعلهم كالملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا اخي طبيعي ان يقع زنا، خلينا واقعيين، طبيعي ان واحد يشرب خمر، طبيعي ان واحد يقبل، طبيعي واحد يحلق لحيته، طبيعي ان واحد يخرب فكره احيانا. وجود هذا في البشر امر طبيعي. انتم ماذا تريدون؟ تريدون مجتمع لا يمكن يقع فيه معصيه؟ واحيانا يعبر البعض يقول: نريد مجتمع كمجتمع الصحابه. مجتمع الصحابه يقع فيه معاصي. هذه قصة ماعز وقصة الغامدية وقصة الذي قبل امرأة وقصة الرجل حديث أنس في صحيح البخاري لما قال: جاء برجل شرب خمرا فجلس ثم ذهب ثم جاء به شرب خمرا وأربع مرات أو ثلاث يجاء به يشرب خمرا. إذا المسألة واضحة يا جماعة أنه يوجد منكرات، لكن الكلام كيف تتعامل مع هذه المنكرات. يعني بعض الشباب لما وقع التفجير الأخير واستفادوا التفجيرات التي قبلها ايضا، ولا يعني ان التفجير الاخير خطأ واللي قبله صح، لا، كلها خطأ ولا تجوز. لكن لما وقع التفجير الاخير والذي قبله اذا سمعنا من بعضهم شيئا من هذا كان يقول: احسن. يقول: ليش احسن؟ يخلي الدولة تنتبه ان فيه منكرات والنفيس. يقول: يا اخي، وانت هل ترى هذا هو حل المنكرات؟ يعني وقع تفكير، هل ألغيت بعض المنكرات؟ مثلا الأماكن اللي فيها غزل ألغيت على طول، الإعلام انقلب خلاص ألغيت قناة كذا أو كذا. يا أخي الكريم، ليس هذا هو الطريق لأجل أن نغير هذه المنكرات. وليس شرطا يا جماعة أن تتغير المنكرات في يوم وليلة. النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة وهو يدعو إلى الله، ولا أسلم على يده إلا 115 فقط في مكة. 13 سنة دعوة، 115 فقط اللي في مكة، في غير مكة أسلم مجموعات وإن كانوا قليل أيضا. وكان يمر ببلال يعذب، يمر بخباب يعذب، يمر بسمية بنت خياط وزوجها ياسر وعمار مربوطين يضربون، ثم كذلك يقول لا أملك لكم من الله شيئا. صبرا صبرا يمشي. إذا يا جماعة هناك بعض الأشياء أنت قد لا تستطيع إنكارها، ولن يسألك رب العالمين عنها. إذا ما تستطيع إنكارها لن يسألك رب العالمين عنها. ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبت أنت المرسلين فيما تستطيعه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رب العالمين لن يسألك يوم القيامة لماذا كفر فرعون، ولن يسألك يوم القيامة لماذا كفر قارون، ولن يسألك يوم القيامة لماذا امرأة العزيز راودت يوسف عن نفسه، ولن يسألك لماذا قطعت أولئك النساء أيديهن. في بعض الأشياء يا أخي هي خارجة عن قدرتك، لن يسألك رب العالمين عنها، إنما سيسألك عن المنكرات التي تستطيع أنت إنكارها. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع الصحابة فقال يتولى عليكم أمراء، يحدثكم باللي بيكون، قال يتولى عليكم أمراء يأخذون حقهم ولا يعطونكم حقكم. يعني مثلا يأخذون الأراضي، يأخذون أموال، يأمركم تشتغلون بشغلات معينة وهم يستفيدون منها، وإذا طلبتم حقكم ما يعطونكم إياه. واحد من الصحابة تحمس، ما يا نأبى الضيم يعني يذلوننا. قال صحابي يا رسول الله متحمس، قال نعم. والصحابي ينتفض لو الحكام عنده دفع عروسهم، قال يا رسول الله أتنا ننافذهم السيف، والله لو أنهم عندي ذنعوني حقي لألقط السيف وأطير رؤوسهم، أتنا ننافذهم السيف. قال لا 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 لا، شوف عاطفة الآن ومسألة علم، ما هي بعاطفة، لا لا لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما دام أنهم يصلون مسلمين لا 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 تنافذهم السيف. خذ الأمور بالسهل. شوف يا جماعة كيف يضبط عواطف اللي أمامه. لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أقبل إليه، تكلم عن القدس، فأقبل إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا فماذا يفعل، أيقتله؟ قال إن قتلته قتلناك. ما يبغى يتصرف العاطفة. تخيل واحد يا جماعة يأتي البيت يرجع، الله يجرنا وياكم أعوذ بالله نسأل الله العافية وسلامه، ويجلس على سريره مع امرأته رجل يقع عليها والزوج داخل، الله من يتحملها يا جماعة هذه. الصحابي يقول أرأيت رجلا يجد مع امرأته رجلا على فراشه، يا ليتها طلعت مأت في مكان ثاني على فراشه، أيقتله؟ قال إن قتلته قتلناك، لو تقتل قتلناك، لا تصرف بعاطفة. فما تسوي؟ عندنا في القرآن الملاعنة، الواحد يقذف امرأته إن تأتي بأربعة شهداء ولا تلاعنها وتقسم الأيمان المغلظة التي ذكر الله في كتابه. إذا المسألة يا جماعة تقاس بالعلم، تقاس بالرشادة، ما هي المسألة يا جماعة أن الإنسان ينطلق ويعني يتصرف من هذه التصرفات التي قد تفضي أحيانا إلى غير ذلك. ثم أقول ينبغي للأحبة الكرام الفضلاء أن يكون عند طلبة العلم وعند شباب الصحوة شيء من الاعتدال في التعامل مع الحكام. خلونا واقعين يا جماعة، الحاكم يبقى أنه حاكم، ويبقى أن الدنيا مفتوحة بين يديه يأخذ منها ما يشاء، ويبقى أن الرجل إذا فتحت أمامه المنكرات والرجل الآخر لم تفتح أمامه المنكرات صار الأول تعرضه وإقباله إليها أكثر من الثاني. لذلك شوف لما تتأمل معي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يسلمهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ ما قال الزاني والمتكبر والكذاب، لا لا، قال أشيمط زان. أشيمط زان يعني رجل عمره 80 سنة ويروح يزني، لو ان الشاب ابو 16 27 25 بلا شاب متحمس مليان قوة وأفواه الشيطان وشاب الوسيم بقوته وعد بالبنت وعجبته وقع عليها. ممكن يعني ان الواحد يعني طبعا لا يشك انه حرام، لكن هذه الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر اشياء بيستهويه شيطانه، لكن لما يكون واحد عمره 80 سنة ورؤيته بعد هذا ليس له اي عذر، لان الدوافع اللي عنده دوافع اصلا منطفئة وشيخ انجان وعائل مستكبر. لو في غني مستكبر ممكن يحتملها الناس، واحد راكب سيارة 400,000 شماغة 250 ولا 300 جزمة 1500 ثوبهم فصلة 800 ريال، رصيده في البنك مليار مليارين، طبيعي انه يمشي شايف نفسه. صح ان هذا ما يجوز، لكن عنده يعني مقومات وهيئة ليتكبر. صحيح انه ما يجوز الكبر، لكن احيانا ما تلومه. لكن يا جماعة لما يجيك واحد شحيان فقير لا لبس زين ولا ثوب زين ولا وظيفة زينة ولا منصب زين، فقير منتهي، وإذا سلمت عليه ناظر كذا طرف عينه هلا هلا، وش عندك تتكبر به أنت؟ لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وعائل مستكبر، وش عندك تتكبر؟ فيدل أن المرض داخل قلبه. ثم قال ومن يكون كذاب؟ دائما الواحد إذا صار يكذب لماذا يكذب؟ إما يكذب لأجل يأخذ مصالح من الناس، أو يكذب لأجل كل الشرف عند الناس يبدأ يعطيهم بطولاته وكذا، أو يكذب لأجل أن يصرف وجوه الناس إليه ويبدأ يستمعون سواليفه الكذب. يعني قد الإنسان أحيانا يعني يعذر مثل هذا، لكن لما يكون ملك الناس أصلا مقبلين عليك خلقة، والناس اصلا يستمعون لكلامك ما فيها كلام، والناس مقبلون عليك حتى بانفسهم وجلوسهم، وتكذب بعد ماذا تستفيد من هذا الكذب؟ فاذا رايت احدا من هؤلاء الذين وسع الله تعالى عليهم في الرزق وسع عليهم في الملك وسع، لا اقول انه يجوز لهم ان يعصوا الله، لكنك لن تلومه كثيرا اذا كان قد وقع في المعصيه احيانا، أو وقع أحيانا في معصية في لبسه أو في مظهره. لذلك حتى العلماء لما تكلموا عن جواز خفض الشعر بالسواد أباحوه لمن تذكرون؟ أباحوه لمن؟ قالوا ويباح للقائد في الجيش، لاحظ حاكم قوي في الجيش يظهر أن الشباب أمام الكفار ما يرون القائد في لحيته بيضة وشنبها فيه، يقولون لا والله قائدهم شايب، لا لأجل أنه يرهب الكفار. فجعلوا للحاكم والقائد بعض المميزات، لأن أصلا هذا وضعه اللي يعامل به الناس عليه. لذلك أنا أقول ينبغي أن يكون عندنا نوع اعتدال عند التعامل مع الحكام، وأن يصبح الإنسان يلتمس لهم المعاذير، ليس فقط الحكام بل كل من فتحت أمامه الدنيا فانزلقت قدمه ولو شيئا يسيرا فيها. ينبغي أن يكون عندنا نوع من العدل، ما أقول العذر، لا ما أحد يعذر على معصية الله، لكن يكون عندك نوع من العدل في التعامل معه. ما يعني أنك كفر لما زنى، أنك كفر لما شرب خمرا، أنك كفر لما كذب ذات الكلام، أنك فعل وكذا وكذا، عندك مقاييس يا أخي الكريم في الكتاب والسنة لا بد أن تكون هي المقاييس التي يعني ينبني عليها حكمك على الآخرين. وكذلك أقول يعني لله والله يا أحبابي، ولا أرجو بها إن شاء الله يعني جزاء ولا شكورا من حاكم ولا غيره، قد اطلعنا على بعض الأمور من الطاعة عند بعض المسؤولين وعند بعض الحكام، من الطاعات الخفية، من أقوام كنت ترى أحيانا صورة في الجريدة وتقول شه الفاسق الفاجر أعوذ بالله الذي، وتسيء الظن به أحيانا، فإذا اطلعت على بعض طريقته فإذا هو كافر الأيتام فأحد يدري عنهم، وكافر حلقات تحفيظ القرآن، ولولا حساسية الأمر لذكرت لكم بعض الأسماء بعضهم توفي، فلما بحث في أوراقه فإذا هو كافر 5 إلى 6 حلقات تحفيظ القرآن، هو اللي ماسك رواتب المدرسين ولا في أحد يدري. وإذا به كافر الأيتام تجد في حقيبة أحيانا أي خاصة يعني 100 أو 200 من الثمرات الأيتام في بعض الدوائر الخيرية، هو اللي يكافرهم ولا أحد يدري عنه. فأنت لا تنغر بظاهره، إنما لعل بينه وبين رب العالمين سريرا. بعدين يا أخي رب العالمين الذي حاسبه، أنت مشكلك رب العالمين على بني آدم تحاسبهم؟ أنت الدابة اللي تقرأ في آخر الزمان تطبع على جباههم مثل مكافر؟ أنت ما كلفك رب العالمين بهذا، كلفك بسأل ماذا أجبتم المرسلين. من يسألك عن فلان وفلان ماذا أجب المرسلين؟ فينبغي أن يكون عندنا نوع من الفهم في هذا. كذلك أيها الإخوة، ينبغي أن يكون المرء رجاعا إلى الحق إذا تغين له، وأن لا يتبع أفكار كل ناعق، أن يكون رجاعا للحق. الخوارج لاحظوا كم ملاحظة على عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه كان صاحب أموال وتاجر أصلا من الجاهلية، هو تاجر، ما هو تجر لما صار خليفة قام يسرق أراضي، لا لا، رجل أصلا تاجر خيجة منذ أن كان بالجاهلية. وتعلمون أن عثمان حتى بعد الإسلام لما كان له الشأن وجاء في بعض أيام الجوع التي أصابت الصحابة، كان يجيء بالأموال وجاء بعشر من الإبل مليئة بالطعام وتصدق بها. فعثمان أصلا رجل تاجر، تولى الخلافة وهو عنده أموال أصلا، فبدأ يعطي بعض المقربين، يعطي أبناء عمه أبناء خاله، يعطيهم أموال، يعطي هذا 100,000 وهذا أرض وهذا، يعطي دواب. تكلم بعض الناس أساء الظن، قالوا إيه هذا يعطيهم من فلوس الدولة؟ قال يا جماعة هذه أموالي أنا، أفعل بها ما أشاء، لو أحرقها ما أحد يعترض علي، أموالي يا أخي. قال لا، أن تعطيهم فلوس. ثم قام عليه الناس ووقع ما وقع من مقتل عثمان. ثم بعد ذلك قام عليه جمع من الناس وقتلوه، والصحابة ما قاموا عليه. ثم بعد ذلك تولى علي فصار أمامه الخوارج وفعلوا ما فعلوا، وقالوا كيف تحكم الرجال في كتاب الله، وبدأوا تأخذهم بعض الشبه التي يثيرها بعض الناس فقام عبد الله بن عباس قال أنا حل الموضوع معهم. دخل عبد الله بن عباس، اسمع كيف يتناعه يقف المنظر اللي دخل عليه. يقول ابن عباس فدخلت فإذا بأقوام بين جباههم كركب العنزة، كركب يعني مثل رتبة العنز، هذا كله خشن متقطع من قطعة السجود، لاحظ كركب النعزة من قطعة السجود، ناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحكموا صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. إذا أنت أبو بكر فرحان تختم في الأسبوع، هذا يختم في 3 أيام، مسألة عبادة. قالت إذا بين أعينهم وعلى جباههم كركب النعزة من كثرة السجود بدأوا يناقشهم. قال أنتم ليش خارجين على علي بن أبي طالب؟ قالوا علينا لنا عليهم الأحرار. قالوا ليش ما يطالب بدم عثمان؟ عثمان قتل، ليش ما يقتل قتلة عثمان؟ قال طيب يا جماعة، كيف يستطيع يقتل قتلة عثمان والأمر إلى الآن ما استتب له؟ ما استتب إلى الآن؟ لا يزال في مشاكل. لما يقتل قتلة عثمان وين الجيش اللي بيقتل بهم؟ إذا أنتم 6,000 ومعارضينه، وقتلة عثمان مجموعة بعد ومعارضينه، يا جماعة كيف يستطيع؟ قالوا ها إي والله صدقت يا ابن عباس. قالوا طيب في ملاحظة ثانية. قال إيه؟ قالوا حكم الرجال في كتاب الله، والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله. وهذا لما وقع خلاف قام عمرو بن العاص وقام أبو موسى الأشعري وحكموا بينه وبين معاوية، والله عز وجل يقول من لم يحكم ما أنزل الله والحكم لله، كيف يحكم الرجال؟ قال الآن ليس الله تعالى لما ذكر خلاف الرجل مع المرأة قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لأجل امرأة ورجل، فرج امرأة يعني يقعه رجل زوجته، حكم الرجال في هذا. بالله عليكم هذا أهم أم دماء الأمة أهم؟ قالوا لا، دماء الأمة. قال إذا كان الله طلب حكم يحكم بين رجل امرأة لأجل خلاف على وطء أو نحوه، يوقع بينهم خلاف، فما بالك بغيره الذي هو أكبر منه؟ وما حكم الرجال، حكم كتاب الله، لكن هم يفهمون كتاب الله ويحكمون به. قالوا ها إي والله صدق. فانجعلوا يناقشهم، فرجع منها 6,000 4,000 كلهم خرجوا مع عبد الله بن عباس. ليش؟ لأن ما ناقشهم بعاطفة، ناقشهم بعلم، ناقشهم بعلم حتى ردهم إليه. فأنا أقول أيها الإخوة، يعني ينبغي علينا أن نرتبط بالعلماء وأن لا نكثر الاستماع إلى أهل البدع. بعض الأخوة الآن أول ما يدخل الإنترنت يأخذ الفارة وعلى طول يدبر له غروب في ما هو مراقب ولا شيء، يدخل على بعض المنتديات التي تعرفونها، فيدخل هالمنتدى الذين يدعون الإصلاح، ثم بعد ذلك يقرأ السب واللعن وتسمية هذه الأمور جهادا وتسمية هؤلاء مجاهدين، إلا أن يكون يعني حقيقة الجهاد أرفع من أن يطلق على مثل هذه الأعمال. إذن أبو ابن ملزم مجاهد، ابن ملزم عبد الرحمن ابن ملزم اللي قتل علي بن أبي طالب، يقول الله يغفر له ويرحمه ونضحي له كل سنة، مجاهد. إذا المسألة كل من قتل المسلم بناء على رأيه المجرد مجاهد، إذا تدرون يا جماعة ابن ملزم لما قربوه ليقتل ماذا فعل؟ أمسكوني يقتلوه، فقال أرجوكم إذا تقتلوني اجعلوا آخر شيء يقطع مني رأسي. قالوا له ليش؟ قال حتى أستمر أسبح وهلل إلين أموت. وبدأوا يقطعونه حد الحرابة إلين مات، وهو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يمدح عمران بن حطان يقول عن ابن ملزم: يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا. يقول يا ضربة من سقي، شوف الظلام، فهم خطأ للدين، بين له سوء أمل فرآه حسنا. قال يا ضربة من سقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأظنها وقال أشعر به أو كالبرية عند الله فأحسبه، إني لأذكره يوما فأحسبه أو كالبرية عند الله ميزانا. شوف الضلال يا جماعة، يقول تقي ويبلغ من ذي العرش رضوانا وهو أو كالبرية عند الله بميزانا. سبق أبا بكر وعمر بقتله لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وابو الحسن والحسين لقتله لهذا الرجل الصالح علي بن ابي طالب الصحابي رضي الله تعالى عنه. فمثل هذا الفهم الخاطئ لا يزال موجودا. فليقول بعض الشباب: طيب الشيخ انا استمع لهالمحطه وادخل هالمنتديات من باب معرفه الواقع بس. العلماء نهوا عن استماع كلام اهل البدع. ابن سيرين اقبل اليه رجلان، وابن سيرين عالم او زي فعالم، فقالوا له: يا ابن سيرين عندنا كلام بنقوله لك. نظر اليهما قال: ما هو؟ قالوا: نناقش في القران. عرف انهم من اهل البدع الذين عندهم بدع تتعلق بالقران وخلق القران. قال: اعوذ بالله، اذهبا. قالوا: اسمع منا كلمه. قال: ولا نص كلمه. فجلسا يسمعون غصب يناقشونه. ما قال ابن سيرين: طيب خلني اسمع اللي يبغون نشوف. قال: ولا نص كلمه. قالوا: اسمع منا. قال: والله اما ان تقوما او اقوم انا. فقام من عنده. فقال واحد: يا ابن سيرين لماذا تشدد عليهم؟ يعني انت عالم اسمع ايش عندك، لماذا تشدد عليه؟ قال: اخشى ان يتكلم بشبهه من البدع، اخشى ان يتكلم بشبهه فتدخل الى قلبي فيشق علي إخراجها منه، وتبقى الشبهة في قلبي. فأنا ليش الله قال في القرآن كذا، بعدين قال هناك كذا، إذا فيه معارضة، إذا ويبدأ يتلخبط علي فكري. مش لازم أسمع إليهم يا أخي، ما هو بلازم أسمع، ما هو بلازم أجرب مثل هذا. فكذلك يا جماعة الاستماع إلى مثل هذه البدع والاستماع إلى مثل هذه الشبه، خاصة أن أكثرها شبه تتعلق بأمور الدنيا، ولا لا؟ ما تلاحظون معي؟ كلها أمور فلان ترك وفلان فعل وفلان توسط. يا أخي فليفعل بالدنيا ما يشاء، إذا سلم لنا ديننا ليفعل بالدنيا ما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار يا جماعة؟ قال: إنكم سترون بعدي أثره، يعني ناس يؤثرون أقواما على آخرين من غير حق، ستجدون بعدي أثره وأمورا تنكرونها. أشياء عظيمة ترجوا، وهذا عطوه، هذا خلوه، هذا مسكين مقتول، وهذا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قادر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمركم أنكم تكونون جيش، حطوا لكم مخطط جيد، وتجمعون كذا وكذا. يقدر يعطيهم توجيه وعاجز ما ينطق على الهوى. قال: اصبروا، لا تسوون مشاكل ما دامنا أمور دنيا اتركوها، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، حتى تلقوني على الحوض، يعني حوله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة. فلا بد أيها الأخوة أن ننتبه لهذا. أخيرا كل هذه الأحداث التي تقع، سواء وقعت في هذه البلاد المباركة أو وقعت في العراق أو وقعت في أفغانستان أو وقعت في الشيشان أو وقعت في كشمير أو في الفلبين أو في غيرها، اعلم بأنها سحابة صيف عن قريب تقشعوا،
وأن الله عز وجل ناصر دينه، وأنه ما يصح إلا الصحيح، وأنك لو تقلب صفحات التاريخ وجدت مثل هذه الأمور وقعت وانتهت، وكفى الله عز وجل المؤمنين شرها، فلا تحزننكم كثيرا مثل هذه الأمور. وقد يعني تتصفحنا التاريخ، ومن يعي التاريخ في صدره يزيد أعمارا إلى عمره الذي يتأمل في مثل هذه الوقائع، يجد فعلا أن مرت بالأمة أمور بدأ الناس ينتفضون وقالوا قصدت الأمة، ثم عادها الله عز وجل مرة ثانية. يا جماعة، عام 656 لما أقبل التتار بجيش كالليل يسير كالسيل وغزوا بلاد الإسلام، بدأوا يقتلون. يقول ابن كثير قتلوا خلال 40 يوما 1000 1800 ألف، يعني كم بالمقاييس؟ 1,800,000. حقيقة أنا لما سمعت هالكلام استغرب، قلت يمكن ابن كثير مبالغ، معقول عدد سكان العراق يعني جاءت 2,000,000 ذاك الزمن؟ معقول؟ شكيت، فرجعت لي من هذه السنة النبوية لابن تيمية فذكر نفس الرقم، رجعت لي كتاب لابن الجوزي فذكر نفس الرقم، رجعت لي لسبط ابن الجوزي فذكر نفس الرقم، رجعت لابن الأثير ذكر نفس الرقم، رجعت ثمان مراجع تاريخ كلها ذكرت نفس الرقم. يقول ابن القيم في سنونية، يقول فغدا على سيف التتار، فقضى على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بوزانه، وكذا 800 في 1,000 مضروبة بالعد والحسبان، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. يقول كل حتى اليهود النصارى بكوا على الإسلام، ثم قال لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح لأجل منافع الإنسان. قتل المسلمون على مثل الحال، ورأى بعض الناس أن الإسلام انتهى، ثم يرفع الله راية الإسلام من جديد، ويرفع الله عز وجل رايته، ويبدأ الناس يعودون الإسلام ويدخلون فيها أفواجا إلى غير ذلك. فأنا أقول قد وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر، ولا يغرنكم ما يقع في العراق أو يقع في غيرها، والله لينصرن الله دينه. ولو نظرت في حالي ما وقع في قلوب بعض الرسل في سابق الزمان لرأيت أنهم كما وصف الله، قال حتى إذا استيأس الرسل يأتي من أقوامهم، ما في فائدة، نوح يدعي 950 سنة وسألت جميع السبل، وخلال 950 سنة ما أسلم معه يا جماعة إلا 80 ما بين رجل وامرأة، لا وهالعدد 80 ترى هذا أكبر رقم ذكره المؤرخون، ولا ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء أنه 12، بس أنا الآن أزين الكلام وأقول لكم 80، جايب لكم أحسن رواية، يعني لو كل سنة أسلم واحد كان على الأقل 950 أسلموا، ما أسلم إجماع إلا 80. قال الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ظن الأقوام أن الرسل يكذبون، لأن الرسول يقول لهم إذا ما أسلمتم يأتيكم عذاب، فظن الأقوام أن الرسول كذب، ما في عذاب، نحن ما جاءنا عذاب إلى الآن. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن كل المجرمين. ثم قال الله فانتقمنا، في آية أخرى، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وفق الآيات الكثيرة في مثل هذا فاعلم أن هذا الدين منصور وممتحن فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. فالله الله أيها الإخوة بالحذر من أن يقع في قلوبنا شيء من اليأس من نصر الله عز وجل لهذا الدين. ومن أهم ما ينبغي أيضا طرحه في مثل هذا الواقع أن كون هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفاعيل يتصورون بزي الصالحين أو بزي أهل الإسلام، لا يعني هذا يا جماعة أن نعمم ذلك على جميع كل من التحى أو قصر ثوبه أنه أصبح يحمل مثل هذا الفكر. يعني لو جاءنا طبيب، طبيب من الأطباء، وأدخلوا عليه امرأة في العيادة فأعجبته فقال لها قومي على السرير نفحص، قامت على السرير وعطاها إبرة بنج ونامت، ثم وقع عليها بالزنا، هل هذا يعني كل الأطباء في الساق وفي الجار؟ لو جاءك واحد وجلس مجلس وقال يا أخي هالأطباء أعوذ بالله مجموعة زنا، قلت ليش؟ قال يا أخي أعوذ بالله زوجة جاري زنى بها الطبيب وبنجها وفعل بها كذا وكذا. لقلت له يا أخي اتق الله، إذا قلت فاعدلوا، طبيب واحد زنى
معنى قال لا اليوم تأكدت وجدت ان المستشفى الفلاني وقعت فيها الحادثة ذات وان الهيئة قد انتكت واحد سابقا كذا والشرطة يا اخي عندي 150 طبيب كلهم فعلا مثل الحركة. هل يعني نقفل كليات الطب؟ ها؟ ونوقف اي مؤتمر طبي ونوقف الدورات التي الدورات الطبية؟ لا ما يعني هذا الا نصلح هؤلاء الاطباء وننسب الفساد ليس الى الطب ننسب الى افهامهم هم صح لان ما درسهم في الطب تبلش الحرمه ووقع عليها بالزنا ما درسها الكلام في الطب فهذا من نفسه الفاسده ما هي من الطب. لو جاءت مهندس فرضا احنا مكتب استشاري وجاء وعمل لك مخطط لبيتك ثم بعدين صار عنده اهمال في هذا المخطط و بنيت البيت لما صبيت الدور الاول وان الثاني انهزم البيت على العمال وماتوا. هل هذا يعني انك ستسب المهندسين المعماريين كل ما جلست في مكان الله يلعنهم الله يفعل ويفعل؟ لا ما يعني هذا. اذا قلتم تعدلوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى فلا ينبغي ان نعلم. وكذلك نقول في هؤلاء كون هؤلاء الشباب طلعت صورهم وهم ملتحين لا يعني يا جماعة أننا نسب الدين لأجل هؤلاء كما أننا نقول لا تسب الطب بل ولا تذم الطب بل ذم هذا الطبيب بنفسه كذلك ذم هذا الرجل الذي وجد مثل هذا الفكر. أما يطلع لك واحد في الجرائد يقول حلقات تحذير القرآن المفروض توجه اشتخل القرآن يا أخي هو القرآن قال فجر باسم ربك الذي خلق ها ولا كان اقرأ باسم ربك الذي خلق أمر بالقراءة وطلب العلم ما أمر بالتفجير. لكن يأتيك واحد أصلا هو مغرب مثل لو واحد الآن قدم في كلية الطب ولا قبل وبعدين حاول 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 لين جاب أكبر واسطة وقبله درس عندهم ثلاث أربع سنوات وبعدين طردوه. بالله عليك هل تحب الأطباء؟ ابدأ تسلم على الأطباء ويشوفهم في كل موطن. كذلك الذي يدعو إلى إغلاق حلقات تحفيظ القرآن اعلم أن في قلبه مرض لكن لما رأى الموجة ركبها لأجل أن يحقق مآرب شخصية له. اعلم ان الذي يدعو الى اغلاق كلية الشريعة اعلم ان الذي يدعو وقد دعا احدهم واحد غبي دعا بإيقاف طباعة المصحف الكريم تقول يا جماعة في الجرائد واحد ما ادري هذا ظاهر انه اكل شيء ولا شرب شيء ولا تعتد من الجرأة التي عنده يقول لابد ان توقف مجمع الملك فهد طباعة المصحف لابد ان يوقف طباعة المصحف الشريف انت مجنون والمصحف قال لك فجر المصحف قال لك اقتل المصحف قال لك روع افزع. لكن احيانا تكون امراض في قلوبهم ولو فتح له المجال يمكن يقول وقف طباعة المصحف اطبعوا مجلة كذا وكذا من المجلات الفاسدة اللي تدعو الى الفساد لو كان الامر يعتمد على ما يقول. فينبغي ان نمسك ألسنتنا عن الصالحين وليعلم المرء انه ينبغي ان يزداد تمسكا بهذا الدين وان يمسك لسانه عن كل من يتكلم بالدين وان يحاول ان يوضح هذه الشبهة لمن يقع في الاسلام او في المسلمين بسببه لعل الله عز وجل ان يكشف هذه الغمة. اسأل الله تعالى مني وكرمه يوفقني وياكم لكل خير اجعلني وياكم مباركين اينما كنا كما اسأل الله تعالى ان يغفر لمن ماتوا في هذا التفجير وقد زرناهم اليوم زرنا ما زرنا الذين ماتوا زرنا المصابين الذين في المستشفى تخصصي وفي المجمع الرياض الطبي وطلعنا عليهم وقابلناهم وجمع منهم الله من الأخوة الصالحين يعني بعضهم الله رأيتهم على سرورهم وقد كنت ألقي أحيانا كلمات المرور وأذكر أحيانا بعض المواعظ والله أنهم أمامي يبكون ويأنسحون بالمناديل ناس من الأخيار وقلوبهم رقيقة وأحدهم الآن نسأل الله تعالى أن يكشف عنه وأن يشفي أحد الأخوة نقيب من الصالحين ونحسب على خير. زرته أيضا اليوم أصابه زجاج دخل إلى رأسه ويعني إصابتها عسى الله عز وجل أن يخفف عنه. أعرف منذ أن كان طالبا في الكلية الأمنية قبل قرابة 11 سنة كان من الأخيار وما التفت بعد الصلاة إلا هو أمامي في الروضة ما في جثة إلى أن تخرج من كلية ضابط. ويقول لي أحد الأخوة اتصلت عليه اليوم أخبره أني زرته وأطمن عليه زميلة في العمل قال تصدق يا شيخ قلت نعم قال صلاة الظهر ذلك اليوم يوم الأربعاء جئت وصليت تحية المسجد وجلست أنتظر الإقامة وجاء فلان هذا وصلى جنبي ثم رفع يديه
يقول دعا بدعاء عمري ما سمعته. يقول دعا يتنهد ويبكي. يقول عمري ما شفته يدعو مثل هالدعاء، كأنه قاعد يعني متوقع أنه يحصل شيء. يقول قاعد يقول اللهم بعدد قطرات المطر، اللهم بعدد حبات التراب، اللهم بعدد ذرات الهواء. يقول منه بالعادة هذا دعاء فلان. يقول قرابة 7 أو 8 دقائق وهو يجعل يديه على وجهه ويدعو. يقول ما أدري إيش كان يدعو لأني كنت أسمع شيئا يسيرا منه. يقول ثم أصابه ما أصابه الآن من البلاء، نسأل الله تعالى أن يكشف عنه، كما نسأل الله تعالى أن يتقبل من ماتوا في هذا التفجير، أن يتقبلهم شهداء ونجعلهم فعليين، وأن يصبر أهلهم على ما أصابهم، وأن يخلف عليهم في أهاليهم بخير، وأن يعيد هذه البلاد من الفساد ومن المفسدين، وأن يرد كيد كل من أراد أن يفتاد في هذه البلاد في نحنه. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد إعلامنا أو أراد عفتنا أو أراد مناهجنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه، رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذه البلاد نبراسا للخير، اللهم اجعلها ينطلق منها النور إلى جميع البلاد، وينطلق منها رفعة رايتك يا رب العالمين. اللهم رد كيد إسرائيل في نحرها، اللهم إن كان هذا منها أو لم يكن اللهم فنسألك أن ترد كيدها في نحرها، ورد كيد أمريكا في نحرها يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم سلط جندك وبأسك إله الحق على كل من يريد الإفساد في هذه البلاد يا قوي يا عزيز. اللهم أعنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واجعلنا صالحين مصلحين هداة مهديين يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.